راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة هي ضمن سلسلة حلقاتنا عن آفاق الحل السياسي والانتقال الديمقراطي في ظل أزمة الحرب الحالية في السودان. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن الغالي، القيادي السابق بحزب الأمة. دكتور عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا أستاذ رشيد سعيد، ولك الشكر على الاستضافة ولراديو دبنجا، وأتمنى لكم يعني مزيدا من التوفيق إن شاء الله.
طيب دكتور عبد الرحمن، يمكن أنا داير أدخل مباشرة في موضوعنا. لماذا يعني من وجهة نظرك فشلت كل محاولات التوصل لاتفاق متفاوض عليه ينهي الأزمة في السودان، حتى في فترة ما قبل الحرب، يعني قبل أن يتحول الصراع السياسي إلى صراع عسكري؟
شكرا جزيلا. والله يا أستاذ سعيد، هذا سؤال مهم جدا. يعني أنا كنت مهتم جدا بأن يعني نصل الاتفاق قبل الحرب. يعني كنت قد اجتمعت بعدد كبير من الفاعلين يعني بأنه البلاد الآن على شفا الحرب الأهلية، ولذلك يجب أن تتغير الأولويات السودانية لتصير على النحو الآتي: أولا منع الحرب، اثنين منع أي تدخل أجنبي، ثالثا منع أي إقليم أن يطالب بانفصال أو استقلال، ثم أربعة الحكم المدني الديمقراطي واستعادته. وأعتقد أن النظرة الموضوعية في ظل توازن القوى اللي كان قائمة وقتها كانت تقتضي إنه الناس يعني يقدموا نوع من التنازلات المتبادلة. يعني هنالك توازن قوة مدني عسكري معين، هنالك تربص بالسودان من دوائر كثيرة يعني لها مصالح بالسودان، ولذلك كان في وجهة نظري أن يوسع الاتفاق الإطاري ويفتح لكل الأطراف. يعني طالما قبلت قوى الحرية والتغيير قبول أطراف كانت فاعلة في النظام السابق مثل المؤتمر الشعبي والاتحاد الأصلي جناح السيد محمد الحسن المرغني، وقبلت قوى كانت مشاركة في انقلاب 25 أكتوبر مثل فصيل الدكتور الهادي دريس والسيد الطاهر حجر. قلت لهم طالما أنكم قبلتوا هذه التنازلات فيجب أن يفتح الاتفاق، يعني تدخل فيه حركة مناوي وحركة جبريل، ويخطف فيه الاتحاد الأصل جناح السيد محمد عثمان المرغني وابنه السيد جحفر. يعني أعتقد أن يعني هذه الأشياء لو كانت عملت، هذه التنازلات المتبادلة، كان ستفتح الطريق على الأقل يعني إزالة الاستقطاب العسكري للعسكري، وتفتح الطريق لتحول مدني. يعني صحيح هتكون هناك عقبات، ولكن العقبات السياسية أخف ضررا من العقبات الحرب. يعني وأعتقد أن الخلل كان يكمن في أن هنالك نظرة مثالية حدية جذرية أن الناس تريد كل شيء أو لا شيء. الديمقراطية تقوم على منهج القبول المتبادل، تقوم على التنازل المتبادل، تقوم على الواقعية السياسية التي تعلي المصالح وتعيد ترتيب الأولويات. يعني طبعا في النهاية المصلحة الأولى هي بقاء الوطن والمواطن، يعني دي قبل السياسة والسياسيين. يعني
هناك حديث كثير عن شمولية الحل، ويمكن وجهة نظرك هذه يمكن أن تصنف من باب شمولية الحل بحيث يشمل أطراف كثيرة، لكن هل بالضرورة أن يشمل ذلك الإسلاميين والمؤتمر الوطني السابق؟ ده سؤال جانا من أحد مستمعينا مصطفى دكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم طبعا، في الفترة الأولى، فترة الثورة الشعبية المباركة في ديسمبر، كان من المنطقي جدا أن يتم يعني عزل المؤتمر الوطني باعتباره هو النظام الذي سار عليه الشعب كله، هو أنه ارتكب أخطاء يجب أن يدفع ثمنها، وهذا كان منطقيا. وهذا حدث في دول كثيرة، يعني حينما تقوم ثورة على النظام تلقائيا يتم عزل ذلك النظام. الآن نحن في وضع جديد، وضع فيه حرب أهلية، فيه حرب داخلية بين فصيلين كلاهما كان يعني في فترة من الفترات تابع للنظام القديم وانحاز للشعب لسبب أو آخر في ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن كلاهما انقلبا على النظام المدني الديمقراطي في 25 أكتوبر. فلذلك هذا وضع جديد، فيه حرب داخلية، وأحد الأطراف يعتقد يعني أو جزء كبير من الشعب السوداني الموالي لجبهة التقدم أو الحرية والتغيير يرى أن الحرب هذه أشعلها النظام السابق للعودة للسلطة. هناك طرف آخر يرى أن هذا صراع سلطة بين الجنرالين، وهناك طرف يرى أن هذا الصراع صراع محاور إقليمية تريد أن تهيمن على السودان بواسطة أحد حلفائها، ولكن بغض النظر طالما أن هنالك اختلاف في من تسبب الحرب، وهنالك من يرى أن المؤتمر الوطني أو الإسلاميين هم من تسبب الحرب، وطالما أن هذا الفصيل الذي يرى ذلك يرى أن وقف الحرب أو يرفع شعار لا للحرب ووقف الحرب، ووقف الحرب يكون بالضرورة بالتفاوض أو بالسلم، والتفاوض بالضرورة يكون مع الإنسان المختلف معك أو الذي تعتقد أنه أشعل الحرب، لأنك لا تتفاوض مع الإنسان حليفك أو المختلف المتفق معك في الرأي. فالنتيجة المنطقية لشعار لا للحرب والتفاوض هو التفاوض، والتفاوض المنطقي يكون مع المختلف. وأنا قلت لهم إذا كنتم ترفعون شعار لا للحرب وتريدون عزل الإسلاميين والمؤتمر الوطني، فيجب عليكم أن تغيروا الشعار، فقط تقولوا نعم للحرب حتى القضاء على النظام السابق وعلى الإسلاميين وعلى المؤتمر الوطني. هذه نقطة. النقطة الثانية، أعتقد أنه يعني أنا أرى ضرورة هذا الحوار لسبب بسيط، لأن الإقصاء والإقصاء المضاد في السودان يعني منذ الستينات، يعني انقلاب مايو قطاع كبير من السودان يرى أنه جاء بسبب الخطأ في حل الحزب الشيوعي وهكذا يعني. فأعتقد أنه هذه مثلا من وجهة النظر الأخرى اللي هي أن يكون الحل شامل حتى لا يحدث في المستقبل مرارات أو غم يعيد إنتاج الأزمة. المنطقة الثالث في الدعوة لهذه المسألة خلاف المعاناة الإنسانية الكبيرة وضرورة وقف الحرب بأي ثمن، المنطق هنا أنك يعني حدثت الإسلاميين أو المؤتمر الوطني يعني أحدث انتهاكات وتدمير في السودان لمدة 30 عام، وهذا مشاهد لكل سوداني. الدعم السريع والحرب أو الطرفين حدث انتهاكات غير مسبوقة في فترة التسع شهور، فطالما الناس قبلوا يعني يجلسوا مع الطرفين مع الانتهاكات الفظيعة اللي حصلت، يعني بغض النظر عن هل مساواة الطرفين ولا لا، بغض النظر عن حجم الانتهاكات من هذا الطرف أو لا، أنا بتحدث عن منطقة الذين يرفضون الحل الشامل. طالما أنك تعتقد أن الجيش نفسه ارتكب انتهاكات، وطالما تعتقد أن الحرب فيها انتهاكات، وطالما تعتقد أن الدعم السريع ارتكب انتهاكات، وأنت قبلت أن تجلس مع هذه الأطراف مع انتهاكاتها، فلماذا ترفض فكرة الجلوس مع المؤتمر الوطني مع انتهاكاته السابقة؟ يعني هذا سؤال منطقي. أنا أعتقد أن الناس الآن ليس في هل المؤتمر الوطني جيد أو سيء، هو هنالك يعني شبه إجماع من الشعب السوداني أن المؤتمر الوطني قاد البلاد لهذه الكوارث في 30 سنة الماضية، وأنا واحد من الناس تضررت ضرر يعني بالغ على يعني المستوى الشخصي أو الحزبي من نظام المؤتمر الوطني. ولكن نحن نتحدث عن شراء المستقبل وعن أن الله يسأل السياسيين عن أرواح الشعب السوداني. الآن الناس يجب أن ينتقلوا لمربع مجدي. هذا الحوار حوار ترشان، إذا أنت تجلس مع الذين يتفقون معك هذا حوار مونولوج، يعني حوار مع الذات، والحوار اللي في جدة حوار ترشان، لأنك أنت تعتقد أن الجيش مسير. طيب تتحدث عن مباشرة عن من الذي تحدث مع الذي يسير الجيش إذا أنت تعتقد أن الجيش مسير. أنا أعتقد أنه كل الحجج التي تساق لرفض الحوار الشامل الآن في ظل الحرب غير منطقية بالنسبة لي، مع إقراري التام بأني أرى أن الإسلاميين يعني أول أنا لو حتى تسمية الإسلاميين التنظيم المؤتمر الوطني وجماعته تسببوا بغير شك في كوارث كثيرة في السودان، وأنا بالنسبة لي شخصيا أرى أن الدعم السريع ارتكب انتهاكات فظيعة جدا جدا جعلت الشعب السوداني يصوت بأرجله فرارا من المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع. الآن هنالك 8 مليون سوداني تركوا بيوتهم، 6 مليون داخليا و2 مليون خارجيا، هذا يعني أن الانتهاكات التي حدثت ليست انتهاكات تفلتات، وإنما هذه انتهاكات عنيفة في طبيعة هذه القوات، قوات الدعم السريع. ولكن مع ذلك إذا قبل الناس الجلوس مع الدعم السريع وقبل الجلوس مع الجيش، فأنا لا أرى مانع من الجلوس مع المؤتمر إذا كان هذا يحل المشكلة.
طيب أنا يمكن دار أعرض لك
إعادة إنتاج، أنا بس في نقطة مهمة في أكمل الفكرة، إنه الجلوس معهم لا يعني إعادة إنتاجهم، لأنك أنت تجلس كل السودانيين كل القوى السياسية تحدد كيفية إيقاف الحرب وما هو مستقبل السودان في النظام الديمقراطي دارينه وكيفية يعني عدم مشاركته إلى آخره، هذا ممكن يكون في طاولة المفاوضات يعني.
طيب نحن في تحضيراتنا للحلقة دي يا دكتور عبد الرحمن الغالي يمكن عملنا على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي استطلاع رأي، وكان السؤال الرئيسي فيه هو مشاركة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في ترتيبات الانتقال. يمكن دار أديك النتيجة وأسمع تعليقك عليها، 17% ممن شاركوا، وهو عدد يعني عدد من شاركوا ليس بالقليل، 17% منهم قالوا انهم موافقين طالما انه ده ممكن ان يؤدي الى ايقاف الحرب، انه الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني يشاركوا في ترتيبات الانتقال. 77% يعارضوا ويحملوهم مسؤولية ما يحدث الان، وفي 5% من الذين شاركوا لم يعبروا عن راي محدد. انا بدي اسمع رايك باعتبار انه ده قد يكون يعني فوتوغرافيا او صورة لما يكون قد يكون حادث في الشارع السوداني.
نعم طبعا، اول حاجه يعني انا مع يعني اشاءت بفكره انه الناس يستطلعوا راي الشعب السوداني، وهذا شيء جميل. يعني انا بفتكر انه طبعا طريقه السؤال بتاثر في الاجابه. هل الناس يتكلموا عن المشاركه في ترتيبات الفتره الانتقاليه ولا يشاركوا مثلا في الحوار معهم لوقف الحرب مثلا؟ ده ما سؤال مهم. يعني لو وضع السؤال بانه هل توافق على الحوار مع الاسلاميين من اجل وقف الحرب، يمكن كانت النتيجه تكون بصوره مختلفه. دي نمره واحد. طبعا نمره اثنين، السامبل كولكشن او العين يعني بتشارك طبعا ممكن يكون يعني برضو عندها، لانه المنصه اللي بينطلق منها الانسان في طرح السؤال بتحدد يعني لحد كبير كده. لكن بغض النظر عن اي شيء، انا بفتكر 17% من نسبه ما قليله. يعني هي بين الخمس والسدس يعني المستطلعين. إذا أضفت لها مثلا 5% الممتنعين، معناه عندك أقل شيء يعني 20-22% من الناس ما عندهم مانع أساسي في إنه الناس يعملوا حوار مع الناس اللي يكونون جزء من ترتيبات الانتقال مثلا. يعني أنا أعتقد إنه التفاوض نفسه، ما هو التفاوض يعني نتكلم عن بروسيس بتاع التفاوض. إذا القوى السياسية كلها قبلت التفاوض، ممكن في أي لحظة إذا الشروط بتاعت التفاوض أو ما وصل لشروط مرضية بحيث إنها تعزل أو تمنع إعادة تكرار التجربة، ممكن طبعا التفاوض ينهار أو يقول إحنا والله ما وصلنا لنتيجة. لكن مبدأ رفض مبدأ الجلوس ذاته، أنا أفتكر ما حكيم من القوى السياسية أو من أي إنسان شغال بالسياسة، لأنه السياسة أنت بتجلس مع عدوك. يعني بعدين يمكن في طريق ترابيزة التفاوض تقول والله إحنا الشروط اللي عملوها الإسلاميين إحنا ما موافقين عليها، وحتعيد إنتاج الأزمة، وهم سوا حييجوا تاني عملوا نفس اللي عملوه، وبالتالي إحنا نقول ما اتفقنا. وده وارد في كل المفاوضات في العالم يعني. لكن مبدأ الجلوس أنا أفتكر حقه ما يكون عليه خلاف. دي الفكرة بتاعتي أنا الأساسية يعني.
طيب عندنا ممكن أحد مستمعينا محمد العمدة رسل لنا برضو في إطار التحضير لهذا اللقاء يعني رأي، بيقول إنه يعني لماذا لا تتم مشاركة الإسلاميين عبر الجيش؟ هم أصلا منحازين لصفه وهم المؤيدين ليه والآن؟
وطبعا هي قصة الإسلاميين والجيش دي، هي دي يعني افتراض أنا ما أدري أخش فيه، لأنه أنا ذاتي بالدلائل اللي عندي أنا ما عندي دليل كافي إنه الإسلاميين يعني مهمين على الجيش لأسباب كثيرة أو شواهد يمكن ما تكون أسد مجال. لكن من الشواهد دي، أول حاجة هو الجيش ده اللي انحاز للثورة وسين الإسلاميين ذاته، يعني قيادة الجيش قصدي يعني الحالية دي، نمرة واحد. نمرة اثنين، حتى البشير نفسه أصلا الدعم السريع ذاته، فكرة يعني جلبه للعاصمة، لأنه لا 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 البشير خايف من الإسلاميين نفسهم وخايف من الجيش. والآن يعني الجيش السوداني ده، يعني أنا بالنسبة لي قيادة الجيش عندها طموح سياسي واضح، يعني اللي هو البرهان. هذا الطموح يعني بيخليه يعني هو ممكن يستعين بالإسلاميين عشان يضرب الدعم السريع، ويستعين بالدعم السريع عشان يضرب الإسلاميين وهكذا. فالجيش كونه الجيش يقوله هو أول حاجة مسيطر على الإسلاميين، مسيطر على الجيش دي، هي موضوع تساؤل، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. لكن بغض النظر عن ده، أن إحنا مفروض إذا دايرين، أنا مقترحي كان للحل الأزمة السودانية كالآتي: إنه في مرحلة بتاعة وقف إطلاق النار وتمهيد للقضايا الإنسانية دي زي منبر جدة دي، إنها تكون طبعا دي قضايا فنية عسكرية، دي بكون فيها الجيش كجيش وفيها الدعم السريع كدعم سريع، فيها نقاط التجميع وين وضمانات التجميع وين والقوة اللي تفصل منه إلى آخره. دي أشياء تكنيكال عسكرية ميليتري وكده، دي بكون فيها الطرفين. الخلاف السياسي أو النقاط السياسية أنا رأينا تكون منبر سوداني جامع بما فيه الناس الإسلاميين دي، إذا كانوا هم جوا الجيش أو برا الجيش، وفيها الناس الديمقراطيين إذا كانوا داخل تقدم أو خارجية. لأنه خارج تقدم الآن، تقدم هي يعني أفتكر تجميع لمجموعة الاتفاق الإطاري. الآن مثلا نقول برا منا الحزب الشيوعي السوداني، وده قوة سياسية مهمة. عندك برنا منا الحزب البحث الأصل وهكذا. أنا أقصد القوة السياسية كلها، الخارج التقدم وداخل الديمقراطية الإسلاميين والمؤتمر الوطني، حركات الكفاح المسلح لأنها هي حركات في الأصل سياسية، وإنما عبرت عن 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 مطالب السياسية وبرنامج السياسي بالسلاح. تختلف تتفق مع السلاح، لكن هو أصلا شالوا السلاح عشان قضايا سياسية في رأيهم يعني، وعندهم منافستو وكذا، فده المفروض برضو يكون طرف من الحوار. أنا في رأيي يعني، أنا مثلا ممكن في من ناحية فكرية ومن ناحية سياسية أختلف مع كل المجموعة ده يعني، لكن في النهاية ما في حل غير للسودانيين غير إنهم يقبلوا بعض، أقبل حركات السلاح بالكفاح المسلح ببرنامجه بغض النظر عن هو شنو، أقبل الشيوعي ببرنامجه والبحثي التقدم السوداني الأمة الاتحاد إلى آخره والمؤتمر الوطني، إذا كان ده بحل المشكلة السودانية حل شامل يتوافق على 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 خريطة الطريق، تعمل دستور، دستور ممكن يقر الدولة المدنية الديمقراطية، يقر تجميد تجريد الأحزاب من السلاح، يقر عدم تدخل الجيش في السياسة، يقر تكوين جيش قومي واحد، يقر يعني أي شيء نحن دايرينه في الحوار الجامع ده. فهم ديل ما ممكن يقدروا يعني يفرضوا رأيهم على كل الشعب السوداني يعني، أنا في رأيي. لكن طالما الحوار ده هم بيجوا بس عشان فقط من أي مجلس وقف الحرب، أنا بفتكر كده يعني قصة الدخيل الجيش في الإسلامين في الجيش في منبر جدة وكده، ما خلاص هم هسي حلفة، هم مصيرهم مربوط بأنه الدعم السريع ما ينتصر. طيب خلاص، ما هو أصل الجيش هسي متبني نفس الأفكار بأنه هو ما دار الدعم السريع ينتصر، ولكن أنا بفتكر ده ما بغير في المعادلة. المعادلة الآن يمشي الكلام العسكري بالعسكريين بتاع وقف إطلاق النار عشان هي الجو للقضايا الإنسانية، بعد ذلك تيجي المرحلة بتاعت قضايا السودان دي أنا في رأيي يشتركوا فيها كل السودانيين يعني، عشان نقدر نصل لحل شامل للقضية السودانية يعني.
طيب، الخلاف حول مشاركة الإسلاميين ليس فقط خلافا بين السودانيين يا دكتور عبد الرحمن الغالي، ويمكن أنت أعرف بذلك، يعني هناك شركاء خارجيين في الأزمة السودانية، كنا نقول بعضهم يريد استيعاب الإسلاميين مثل الاتحاد الأفريقي مثلا في كل مبادراته، بيحاول يقنع الأطراف الأخرى بأنه الإسلاميين لازم يكونوا جزء من المعادلة، ولكن هناك أطراف خارجية أخرى غربية وعربية تعارض مشاركة الإسلاميين، وديل عندهم تأثير. كيف يمكن أن نتعامل مع هذه التأثيرات الخارجية في خارطة طريقنا لحل الأزمة؟
هو طبعا للأسف أنا في رأيي الشخصي أنه يعني الأزمة السودانية نفسها يعني العامل الأجنبي فيها أكبر من العامل الوطني يعني، للأسف يعني. وأنا عارف أنه في مصالح مضاربة في المنطقة يعني بشأن السودان والنظرة السياسية له، وطبعا الواقع بقول كده يعني. فيما يتعلق بالآراء دي يعني، مثلا في إجماع يعني تقريبا عربي غربي خليجي مثلا على انه هم كلهم مدن اسلاميين، وده ده واقع يعني، دي نمره واحد. نمره اثنين كذلك برضو في يعني اجماع تقريبا عربي اللي هو اذا كان خليجي ومصري في انهم برضو ما بيحبزوا النظام الديمقراطي يعني، انا بتكلم بصراحه شديده يعني، لانه دي قضيتنا نحن تحت السودانيين. الاثنين دول ما بيحبزوا النظام الديمقراطي. الغربيين يعني بصورة شفاهية بيتكلموا عنه، والله هم فعلا دارين دماغ نظام مدني كده، لكن ما يعني ما بيضغطوا حلفائهم الإقليميين اللي ما دارين النظام الديمقراطي وكده. فدي ده مأزق السودان، لأنه مثلا الثورة الكبيرة دي جات ما حصل لها دعم يعني كبير، ما هي خلاص الثورة جات شالت الإسلاميين، لكن ما حصل لها دعم لا عربي ولا غربي في يعني، لا لغوا الديون ولا ساعدوا بمساعدات كبيره، والمنابر اللي اتعملت عشان دعم الحكومه الانتقاليه كانت شفهيه يعني. فده للاسف انه المصالح الاجنبيه علمتنا انه تخوض مصلحه الدول فوق لمصلحه الشعب السوداني. انا بفتكر ان احنا اذا كقوه سياسيه سودانيه عشان نتجنب، اجيب لسؤالك ده، عشان نتجنب الفيتوهات الاجنبيه دي، إنه حق القوى السياسية تكون مستقلة الإرادة، تقول والله إحنا بلدنا دي ما في شيء يعني بيخلينا مستقرين إذا ما حصل إجماع وطني وحصل عدم إقصاء لأي فصيل يعني. فنحن كسودا إذا اتفقت مثلا تقدم والشيوعي والاتحاد الأصل وأقصد البعث من جهة والحزب الاتحاد الأصل وحزب الأمة وكل الحركات الكفاح وكده، إنه والله إحنا دايرين حوار سوداني سوداني لا يقصي أحد ولا يهم عن أحد. الكلام ده هو ورد في خطاب حمايتي الأخير لو اتمعنت فيه، اللي رسله بمناسبة انعقاد الدورة الطارئة تحت الإيجاد، فقال هو حسب كلامه يعني، طبعا ده الكلام اللي اتكتب يعني، قال إنه في خطاب حمايتي قال إنه هو في النهاية الحل ده لازم يكون بيد كل السودانيين يعني، هو قال كده يعني كل السودانيين يعني. فحتى يعني في النقطة دي أنا أفتكره يعني كلامه تقدم على كلام تقدم يعني لأنهم عملوا استثناء. فأنا بفتكر إذا القوة المدنية السودانية قالت نحن دايرين حوار سوداني سوداني جامع، ما أفتكر الدول البرة تقدر تفرض على ناس إنه لا تعزلوا فصيل. أصلا واحدة من الكريتيسيزم من النقد الموجه للبعثات الأممية في تجارب ليبيا والسودان والكونغو واليمن وغيرها، إنه مرات المبعوثين أو البعثات بتحدد أطراف الحوار الوطني في البلد المعني، وده غلط. احنا دايرين حوار وطني، احنا كل السودانيين نقول والله احنا دايرين حوار وطني جامع، اي زول خد بيدنته في الترابيزه والناس كسودانيين نصل للاتفاق ده. اذا في طرف متعني ده يقول والله هو داري بالسلاح او بالقوه او برنامج ايديولوجي معين يفرض على الناس زي ما عملوا المؤتمر الوطني، الناس في اللحظه دي ممكن في الترابيزه يوروا للناس ان والله في طرف رافض الفكره عموما. يعني في الحاله بيكون في منطق في انك تقول ما داير ده، لكن ما حق الناس السي في زر للحرب والتشريد والترويع الحاصل ده. والناس يعني ناس السودانيين بيعانوا للحرب دي بنظر غير السياسيين. السودانيين بيتكلموا عن روحهم، عن اعراضهم، عن بيوتهم، عن ممتلكاتهم، وبالتالي بيشوفوا الكلام ده كله بالنسبه لهم كلام فارغ. يعني بيفتكروا انه اي شيء بوقف الحرب هم معه. انا ده رايي شخصي بغض النظر عن الشفت اللي حصل ده، لانه الشعب السوداني العادي المواطن ما مسيس ما بيسمع دبنجة ولا بيسمع الجزيره ولا كده، الزول العادي ده بيكون دار الحرب تجيب بأي ثمن at any cost. يعني في رأيان الشخصي فنحن ما لدينا تكون بدون أي ثمن، لدينا تكون بتوافق وطني. إذا الناس رفضوا حصل كده يقول والله في الترابيزة والله إحنا ما دارين لأنه كده كده كده، لكن من المب أول تقول لا أنا ما دار أي حوار كده دي. أو إذا كان كمان السبب في رفض الحوار هو لأنه في فيتو أجنبي عليها، ده يكون طبعا أدهى وأمر. لأنه أنا كحزب سوداني مثلا أو مجموعة سودانية إنه كان في فيتو غربي أو خليجي على الحوار أو طبر على الحوار مع ناس معينين، فده معناه خلاص بكرة ممكن أقول أنا ما دار الشوية في السودان، بكرة أقول أنا ما دار يعني ما من حقه، أنا سوداني مواطن سوداني من حقي أحتنق أي فكرة. ما هو ده الكلام الزمان اللي بيقول لك يعني زمن الحرب الباردة الناس دارين يجربوا فكرة معينة لأنها تنتمي لمعسكر معين اشتراك ولا غيره. ده أنا بالنسبة لي برفضه، يعني أنا الفكر ذاته ممكن أكون ضده أي شيء، لكن أنا برفض مصادرة حق الفكر يعني إذا كان يساري أو يمين. يعني
طيب يا دكتور، يعني هناك قضية يعني كثيرون يعتبروا أنها واحدة من مفاتيح الحل، وهي قضية العدالة والعدالة الانتقالية. يعني كثيرون يقولون أنه إذا قلت للبرهان أو لحميتي أنك ستحاسبهم حساب عسير ولن تتركهم لن تتوقف الحرب، لابد من أن يكون هناك مخرج من هذه القضية عبر العدالة الانتقالية. أريد أن أسمع رأيك في هذا الحوار أو هذا النقاش المفتوح الآن.
بالنسبة للعدالة الانتقالية قبل الحرب، أنا كان يعني تواصلت مع قادة في الحرية والتغيير المجلس المركزي والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية قبل الانقلاب بأيام 25 أكتوبر، وكان فكرتي أنه أنا كنت أرى أنه الانقلاب حيحصل لأنه الفترة بتاع تسليم السلطة للمدنيين في مجلس السيادة كانت قد اقتربت. وقلت أنه ما لم يحصل مثلا تطمين لقادة الدعم السريع والجيش، لأنهم الاثنين ارتكبوا انتهاكات في زمن البشير، وارتكبوا انتهاكات في فض الاعتصام، وارتكبوا انتهاكات في التظاهرات، وبالتالي ما لم يحصل تطمين انه ما حيسلم السلطه، وانه يعني لابد يحصل يعني نوع من التوفيق بين في مساله العداله دي بين العفو المشروط للجماعه دي مقابل تسليم السلطه للمدنيين والسماح للفتره الانتقاليه انها تستمر. وللاسف ده ما حصل، لانه طبعا الانسان اذا في سيده السلطه العسكريه وانت مهدد بانه بعد ما يفكها لك حاتمه ما حيفكها. ده كان قبل الحرب. الان بعد الحرب اذا الوضع طبعا بقى يعني معقد اكثر، لانه الانتهاكات الان ما طالت ناشطين ولا سياسيين ولا كده، انما طالت مجتمعات كبيره جدا جدا، حصل لها في ناس حصل لهم يعني تقريبا شبه جينوسايد يعني او جينوسايد حقيقه، لانه حسب المنظمات الاجنبيه وكده في مناطق كثيره يعني في غرب دارفور بالذات حصل جينوسايد، حصل تهجير للناس، حصل انتهاكات سيكشوال هاراسمنتس كثيره للسيدات وكده، وحصلت يعني نهب للممتلكات، حصل تدمير البنيه التحتيه. الكلام ده يعني بيبقى ملف العداله الانتقاليه فيه بيبقى شائك جدا، لانه ده يعني فيها دي حرب يعني التدمير اللي حصل فيها يعني طال طرف ثالث اللي هو زمان الحروب دي بتكون الأضرار للمواطنين كان بتكون أضرار جانبية اللي هي الكولاترال دامج دي، لكن الآن المواطن نفسه شعر بأنه هو جزء من الانتهاكات، وبالتالي العدالة الانتقالية في اللحظة دي بتبقى دائرة حكمة شديدة جدا جدا. ده طبعا بيوقف على حسب الوضع انتهى بشنو. إذا انتهى طبعا بانتصار عسكري لطرف هيفرض رؤيته، هو هينفذ من العقوبة وهيفرض العقوبة على الطرف الآخر. لكن إذا احنا دايرنا تصل لحل متفاوض عليه، بعد ده ممكن الناس يتكلموا عن التعويضات الجماعية زي ما حصل في فكرتنا في دارفور، إنه يكون في تعويضات جماعية للناس اللي فقدوا بيوتهم، اللي فقدوا يعني مصانعهم، اللي فقدوا كده، في تعويضات جماعية، في يعني طبعا مسألة إعادة الإعمار دي، ومفروض يعني يكون الناس استقطبوا أموال عشان الحياة دي. أنا بفتكر التعويضات التقديرات اللي بيقولوها السودانيين دي عن إنه مثلا 20 مليار الخسائر أو 120 مليار، أنا بفتكر دي أعداد يعني متواضعة جدا جدا. الخسارة دي أنا في تقديري الشخصي بكلفة الحرب اليومية وبكلفة يعني الخسارة في الإنفراستراكشر، المصانع والبنى التحتية وكده، وبكلفة كثيرة ما بتقول تقريبا من تريليون دولار. أنا في رأيي الشخصي يعني لما تحسبها كده مصنع وأوكاد عمل والطلعات الجوية وإلى آخره يعني. لكن بغض النظر أنا بفتكر إنه العدالة الانتقالية تكون بنت من بنود التفاوض في دية. طبعا القائدين طالما الآن الاثنين هم قاعدين، وطالما إنه الحوار عشان تقيف الحرب برضو مربوط بموافقتهم، فده معناه برضو حيدينا تحت بند الاضطرار، لأنه الناس يشوفوا طريقة برضو لعدالة انتقالية تشتري المستقبل مع الجرائم ممكن تكون حصلت. يعني ممكن الناس يتكلموا عن أنه لابد، ما خلاص في النهاية أنت إذا هو ما هو لسه السلاح في يده، معناه لسه هو عنده فرصة بتاعت إفلات من العقوب بالاستمرار في الحرب.
مستمعينا في كل مكان، لكم الشكر على حسن متابعتكم والاستماع، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. تقديري وشكري رشيد سعيد من أمستردام.